بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنازة، وكان مما أخذنا وأبدله زوجا خيرا من زوج. وأفاد القرطبي وجماعة في هذه المسألة مسألة تفاضل بين الآدميات والحوريات في الجنة، وأنه لا ينتظي هذا التفاضل، وإن كان قد جاءت أدلة في فضل الحوريات كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وسواء كان هؤلاء أفضل أو هؤلاء أفضل خيرا من زوجي، الخيرية هنا قد تكون في الوصف، وهذا هو شاهدنا هنا وليست في أفضلية عند الله عز وجل، لكن خيرا من زوجه في الدنيا أوصافها تكون أفضل وأكمل منها في الدنيا، حتى وإن كانت في الدنيا لها حالة معه ليست بطيبة فإن حياة الآخرة أكمل، لقول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالغل منزوع، إذا كان بين الإنسان وزوجه في الدنيا شيء من الخلاف وضيق الحال فذلك ينتزع يوم القيامة وتصير خيرا منها في الدنيا، حالها معه خير من حالها معه في الدنيا. وبهذا يتلاءم هذا المعنى يتلاءم مع حديث أبي الدرداء أو أم الدرداء لما خطبها معاوية رضي الله عنه قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تكون لآخر أزواجها ولا تحب أن تكون مع زوج غير أبي الدرداء، تحب أن تكون معه في الجنة. والحديث مجموع طرقه حسن وقد أثبته الشيخ الألباني وله بعض الشواهد، فيكون هذا ملتئما على هذا المعنى. أما على المعنى الآخر وأبدله زوجا خيرا من زوجه، فإن هذا كالدعاء عليه أن يفرق بينه وبين زوجه في الآخرة، أنه لا يتزوج بزوجه التي كانت معه في الدنيا صالحة أو فاجرة أو عاصية. كل ميت يموت يدعى أن لا يتزوج بزوجته التي كانت معه في الدنيا، أبدله غيرها، أي أنك لا تجمع بينه وبينها بل أبدله غيرها. وهذا يتعارض مع أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في الدنيا والآخرة، وحديث أبي الدرداء وما كان هذا المعنى. أما على المعنى الأول أبدله زوجا خيرا، أي اجعل حالها خير أو زوجا خيرا عندما يكون له زوجة، فإنه يزوجه الله عز وجل بما لو تزوج تكون خيرا له أو خيرا له في الآخرة. هذا كلها معاني جيدة، كلها معاني جيدة، أحسن من القول بأن الخير المقصود بها الحوريات، وأنه يتنافى مع أدلة أن المؤمن يتزوج من الآدميات ويتنافى مع ما سبق. وهنا كلام السيوطي في زاد الربع المنتبه يقول: قوله زوج زوجا خيرا من زوجه، قال طائفة فقال خاص للرجل، ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما في اشتراك، ما يتزوج المرأة أكثر من واحد، لكن الرجل يقبل ذلك. قلت: وقد جاء في المرأة تكون لزوجها في الجنة أدلة، منها قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وهذا شامل لأزواجهم في الدنيا من المؤمنات ولأزواجهم من الحوريات، وزوجناهم بحور عين. وأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وإن كانت مرأة تزوجت أكثر من واحد فقد اختلف هل تخير أي بين أزواجها إن كان لها أكثر من زوج تزوجت أكثر أو تكون للآخر منهما. فعلى القول أنها للآخر منهما. ما أخرجه الطبراني في الأوسط قال حدثنا بكر قال حدثنا محمد بن أبي السري الأسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف لكن الحديث صحيح سيأتي. عن عطية بن قيس الكلاعي قال خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء فقالت أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. وما كنت لأختار على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية فعليك بالصوم فإنه محسمة أي قاطع للشبه انتهى. لعله الهيثم في مجمع الزوائد بما في أبي بكر بن أبي مريم قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة رواه أبو علي الحراني القشيري في تاريخ الرقة حديث العباس بن صالح بن مسافر الحراني قال حدثنا العباس بن صالح قال حدثنا أبو عبد الله السكري إسماعيل بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال خطب معاوية فذكره بغير طريق أبي مريم بن أبي بكر. الحديث وهذا إسناد الرجال وثقات معروفون غير العباس بن صالح يعني شيخ القشيري هذا قال لم أجد له ترجمة وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ورواه أبو الشيخ في التاريخ قال حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن زرارة قال حدثنا أبو المليح الرقيب مقتصرا على المرفوع منه. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون غير الجوهري. قال أبو الشيخ ثقة حسن الحديث ومن حسن حديثه ثم ساق له أحاديث هذا أحدنا هذا لنحس صدده. فإذا الحديث ثابت بالطرق التي ذكرها الشيخ الألباني من شواهد من الطرق التي من غير طريق أبي بكر بن أبي مريم التي عند الطبراني. وقد رواه مرفوعا عنه الطبراني بلفظ أي امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي للآخر أزواجها. قال قوله بالجملة فالحديث مجموع الطريقين حسن المرفوع منه صحيح جاء مرفوع موقوف ساق له بعض الشواهد منها عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا به لكن حمزة هذا يعني في بعض طرق حمزة متروك. هذا القول علمنا أنه دليله الحديث المذكور. وإن قيل إنها تخير بدليل قول الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون فإن هذا لا يتعارض مع الحديث المذكور وما تقدم قيله يعني باعتبار أنها ليست مجبورة على واحد منهم يوم القيامة بل يكون هذا اختيارها لا سيما وقد نزع الغل من النفس. ولا مانع أن تخير من قول التخيير بين الأخير والأفضل ولعلى درجة ولكن ذلك القول الأقوى والأسهل فقد يكون بعضهم على درجة وهي أيضا تعرف سمته وتعرف كذلك أيضا في الدنيا وفي الآخرة فلا مانع من القول بالتخيير إن كان هناك يعني تخيير أو أن الله عز وجل يجبلها ويجعل رغبتها للآخر منهم إذا ثبت الحديث كما تقدم. ومنهم من أول ذلك بالآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال التبديل ما لا يبتغي تغييرها غير أرض ما يقال عنها أرض بل هي تتغير صفتها. هذا قول أكثر المفسرين نقله الشوكاني والقرطبي واعتمد عليه العثيمين رحمه الله في في هذا التأويل. قلنا مما يعيد ذلك قوله تعالى ومن لعن ما في صدورهم من غل، فإن ما يحصل بينهم في الدنيا من سوء الخلق وغيرهم تزعت يوم القيامة ويبقون على أصفى ما يكون، فتتغير صفاتهم إلى أحسن منهم في الدنيا بكثير. قال لذلك العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وتوجيه جيد هو أحسن منه. بعد الخلوص مما مضى، هل تغير الضمائر في الدعاء من المذكر إلى المؤنث إذا صلى على امرأة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى قولها أبدلها زوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا إلى آخره؟ على المعنى المذكور لا إشكال، يقال هذا في الذكر والمرأة، أبدلها زوجا خيرا من زوجها باعتبار أنه أحسن وأخيار وأفضل زوجها ذلك، لا لأنها تبدل غيره وندعى أن يبدلها غيره على خلاف ما دل عليه الحديث. وأما على معنى أنها تخير فممكن تبدل غيره. قال الشوكاني رحمه الله الضمان الظاهر أنه يدعو بهذا الألفاظ الواردة في هذا الحديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صفة التأنيث إذ كان الميت إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعها الميت، يعني يقول اللهم اغفر له وارحمه أي الميت، إلا أن هذا سيأتي. قالوا ويقال على الذكر والأنثى، أي أن كلمة ميت تصرف على الذكر والأنثى، وتبعه على ذلك شرف الحق العظيم أبادي في عون المعبود، واستحسن هذا القول. قلت بل تغير الضمائر من المذكر إلى المؤنث، تغيير الضمائر من المذكر إلى المؤنث إن كان الميت مؤنثا هو الأفضل، لأن المعروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه للأحياء كذلك، وكذلك الأموات، وكذا في حالة الجمع والمثنى يدعى بصيغة الجمع، وإن دعا المثنى بصيغة الجمع فلا بأس، لأنه يطلق الجمع على المثنى في اللغة والشرع. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هدنا في من هديت وعافنا، والقرآن جاء أيضا في حالة الجمع بصيغة الجمع، ودعا لبعض النساء بمفردها وأنثها، ودعا لبعض الرجال جمعا ودعا وصدر ذلك بصيغة الجمع، وهكذا الذي جاءت به اللغة والذي جاء في الأدعية ذلك في حال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه في هذا الموضع لا يغير بل يبقى على ما هو عليه جمود على ظهر الحديث فيه نظر. فإذا صلى الإنسان على جماعة المستحسن يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وهكذا. وإذا صلى على امرأة يؤنث اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان أتى بالجمع في حق المثنى كونهم اثنان اللهم اغفر لهم فهذا جائز، لأن المثنى قد يكون جمعا يعني يذكر في صيغة الجمع، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فإن أتى بالنص اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وما إلى ذلك أيضا هذا أمر طيب. فرجعنا إلى الأصل في الأدعية، في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم للأحياء، وكذلك أيضا صار عليها أدعية الأموات، فلا يقال في حق إنسان ميت أنثى اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وكرم نزله، يعني حتى هذا صيغة ما هي واضحة. وأيضا لا يقال هذا في صيغة الجمع اللهم اغفر له وارحمه، هم عشرة أكثر، نعم أكثر من واحد، اغفر له وارحمه لمن تدعو لواحد من الباقون، هذا هو الأفضل والأوضح. اغفر له ما قد يتودى. قال أهل العلم فيما إذا زوج يكون هذا فيما لم يتزوج، في حق من لم يزوج فيما إذا زوج يكون زواجه يكون زوجته الأخروية أفضل من الدنيوية، فيما إذا كان الطفل يعني فيما إذا كان قد زوج على تقدير ذلك في الدنيا يكون هذا. هكذا ذكر الشيخ رحمة الله عليه العثيمين أن هذا يكون فيما بنية ما إذا لو زوج في الدنيا كانت زوجته في الآخرة تكون أفضل، يدعى أن تكون أفضل أوصافها وأحوالها. يعني لو أنه زوج لم يزوج شاب توفيه يدعى وأبدله زوجا خيرا من زوجه لو أنك زوجته في الدنيا على التقدير، أي وصفها وحالها يكون على هذا. ولا نعلم أحدا أنه جعل الشاب يدعى مثلا الذي لم يزوج أو الذي كبير وما مات ولم يزوج أنه ما يدعى له بهذا، إنما يكون هذا من خصائص. ولم يكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل متزوج أم لا حتى يدعو له بذلك، ولا ذلك المتوفى عندما خبر أنه كان متزوجا أو غير متزوج. أما قوله حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ففيه تمني الموت على خاتمة حسنة، وقيل ليس من باب تمني الموت لأنه يلزم من تمنيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلزم من تمنيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الموت، بل يكون ذلك مطلوبه أمنيته إذا جاء أجله. قلت والمعنى الأول أوضح، فإن مؤدى تمنيه أن يكون هو ذلك الميت لأن الميت ختم له بخاتمة اشتملت على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فصار فيه تمني الموت على خاتمة عاقبتها الجنة. فإذا دعاء الإنسان بحسن الخاتمة سواء كان في ذلك الحال يتمنى أن يختم لي بمثل هذا الخاتمة يدعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، أو غير ذلك أيضا أن يختم لي على شهادة مثلا أو على خاتمة حسنة كهذا المتوفى، فإن هذا التمني من حيث أنه يختم له بخاتمة حسنة جيدة جيد هذا. أما قراءتنا فهذا اليوم ففي حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف. والله هذا فيه يعني كلام لأهل العلم إن شاء الله نأتي عليه لعلها تكون في شيء من مناقشة، وإلا لو دعي بهذا للصغير والكبير والذكر والأنثى كان جميعا اغفر له وارحمه، فإن هذا من الأدعية. وإن كان صغيرا ودعي له بحديث الأشهلي أو حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا أجزأ هذا بحق الكبير والصغير، أجزأ في حق الكبير والصغير هذا أشمل. نعم
العجم فيه يعني يغير دمائه
العجم
العجم
من
ما يغير
دمائه إذا ادعوا ما استطعت، اتقوا الله ما استطعتم. إذا دعي بهذا يستحسن أن يدعو لوالدي الطفل وله موضع آخر يأتي إن شاء الله.
كم يوجد حال الميت؟ هل كونه امرأة أو ذكر كم يجهل أو يجهل حال الميت ذكر أو أنثى أو امرأة أو صغير، يعني داخل لا يعرف من هو الميت يذكر يعني يدعو التذكير
الأصل ذكر الأصل إذا ما درى، لأن بعضهم يعين أن الميت ذكر أو أنثى وبعضهم صلاة الجنازة، فهذا هذا يلزم الأصل. وممكن يأخذ الحديث العام، عندنا حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهري قال حدثنا عبد الرزاق يعني بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر ابن راشد هو ابن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف وهو أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة رضي الله عنهم يحدث ابن المسيب أي يحدث ابن المسيب باعتبار أن المسيب يأخذ عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر أي تكبيرة الإحرام سمى الأولى تكبيرة الإحرام وهي من ضمن تكبيرات الجنازة. ولا الأمر واسع. مصحح من التأصيل ايش عندكم؟
يكبر.
ثم تقرأ أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن. وأيضا هذا يقرأ.
يقرأ.
بأم القرآن وهي أم القرآن أم الكتاب والفاتحة أسماؤها كثير. وهي أفضل سورة في القرآن. وهو دليل على أن قراءة أم القرآن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. ولم يذكر في هذا الحديث وسورة. وتقدم الخلاف في السورة وأنه قد جاء الحديث عن عدد يعني من طرق بزيادتها. وأكثر أهل العلم على عدم زيادتها ومن زادها فلا بأس بعد أم القرآن. لكن استحسنون أن لا يطيل. فلو أنه قرأ بالفاتحة ثم قرأ مثلا بسورة الإسراء بعدها أو قرأ بسورة من يعني من المفصل كان هذا خلاف السنة ولا نعلم له أصلا أنه مثلا يقرأ من قاف أو الحجرات بعدها أو كذا. فإن قرأ واحتاج أن يزيد سورة زاد سورة قصيرة وإلا فالأكثر أهل العلم على عدم الزيادة. وقوله ثم يقرأ بأم القرآن التكبير سبق بيانه أنه جهل لإسماع المصلين سواء في الأولى أو في سائر التكبيرات. والقراءة سبق بيانها أنها سرا مع ذلك أهل العلم. قال ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول أنه يقرأ بأم القرآن سواء في الأولى أو في أي أو بعد أي تكبيرة. وهذا ما هو صحيح خلاف هذا الحديث خلاف ما دل عليه هذا الحديث وخلاف ما دل عليه أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته جميعا أن يبدأ بالتكبير قبل يعني في أول صلاته يكبر ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين بعد التكبير والاستفتاح. وصلاة الجنازة كصلاة واحدة وكتكبيرة واحدة تكون التلاوة فيها بعد تكبيرة الإحرام. أما الاستفتاح فلا يشرع فيها لأنه لم يأتي فيه دليل واعتبر ذلك من المحدث ذكر الاستفتاح بعد التكبير فيها. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن تكون بالصلاة الإبراهيمية. يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في لفظ على إبراهيم على آل إبراهيم. هذه أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون في صلاة الجنازة وفي سائر الأوقات. قالوا فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أجزاء يعني لو لم يكن بهذه الصيغة الإبراهيمية صلاة الإبراهيمية كان يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد التكبيرة الثانية فقد أتى بالواجب لقوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أقرب للسنة لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فصار ذلك التعليم كالبيان لكيفية الصلاة عليه. ثم تخلص الدعاء للميت. تخلص الدعاء للميت أي أولا يشمل أن يكون دعاء خالصا. ثانيا أن يكون الدعاء للميت أيضا بالاستحضار. ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى أي لا تكون الفاتحة إلا بعد التكبيرة الأولى. وكل هذا من السنة. قال ثم يسلم في نفسه عن يمينه. فهذا قول من السنة يفيد أمورا. منها أنه يكبر وهذا فرض إذا كنت إلى الصلاة فكبر. ومنها أنه يقرأ الفاتحة وهذا فرض لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. ومنها أنه بعد الثانية كبر الثانية ثم يصلي على النبي ثم بدلال قول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب. أجل أحدكم إذا داع أجل هذا إذا داع أحدكم فليبدأ بحمد الله والصلاة على النبي ثم ليدعو بعد ذلك كأنه حديث هذا. واعتبروا ذلك واجبا من واجبات الصلاة سواء الصلاة المفروضة أو كذا صلاة الجنازة لأن صلاة وبعد ثم تخلص الداء. وهذا قد يكون ليس واضحا في الوجوب مع أن الدعاء في الصلاة واجب فرض من فروضها وأركانها. إذا صليتم فأخلصوا الميت فأخلصوا له الدعاء قد جاء هذا بسند حسن للأمر به فأخلصوا له الدعاء. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والذي رأيناه من سنته أنه دعا في صلاته على الميت. لذلك الدعاء في حديث عوف بن مالك ثم أيضا في هذا الحديث ثم تخلص الدعاء. وهذا خبر يتضمن الأمر مثل والوالدات يرضعن أولادهن لا سيما إذا اقترن بما تقدم ذكره من حديث إذا صلى أحدكم الميت فليخلص له الدعاء أو نحو ذلك. وكذلك التسليم هذا أيضا من واجباتها في الصلاة وغيرها. فكل ما ذكر في هذا من فرائض صلاة الجنازة ليس فيها سنة في هذا الذي ذكرناه آنفا ليس فيه سنة. بقي التسليم عن اليمين يأتي بابه إن شاء الله هل يشرع اليمين الشمال على مجال المسعود أم أنه يكتفى على اليمين على ما ثبت في هذا الحديث الصحيح نأخذه. إسناد الحديث عند المصنف صحيح كل رجاله ثقات وهو مرسل صحابي صغير له رؤية. قال ابن حجر في التقريب أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ. قلنا وأكثر العلماء أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين أي بقي سنتين قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذا الحال له رؤية وليس له سماع. وأثبت صحبته ابن أبي داود كما يسد الغابة لابن الأثير. وهكذا أيضا أثبت صحبته الحافظ بن حجر ونقل عن جماعة قول صحبته الإصابة. وابن القيم في جلاء الأفهام عند هذا الحديث قال وأبو أمامة هذا صحابي صغير. وابن عبد البر في الاستيعاب وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن منده كذلك أيضا أثبتها. كل هؤلاء وجماعة يثبتونه ومراسيل صغار الصحابة مقبولة. أما مراسيل الصحابة كالذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك إجماع ذلك إجماع. وإن لم يكن إجماعا فهو قول أكثر أهل العلم كما تعقب الحاكم نكره الحاكم إجماعا وجماعة ينقلونه إجماعا ومنهم من ينقله عن الجمهور ويذكر خلاف. فإذا مراسيل ابن عباس ومراسيل ابن عمر ومراسيل الصحابة صغارا أو كبارا إذا كان أحدهم قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعض الشيء فمراسيلهم مقبولة. وابن عباس ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 20 حديثا وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفوق الألف من الأحاديث كله مراسيل بواسطة من أسقطهم من الصحابة كعمر بن الخطاب وبعض الخلفاء الراشدين أكثروا عن عمر بن الخطاب وجمع أبي بن كعب وغيره. والصحيحان مليئان بمراسيل الصحابة من جنس مراسيل ابن عباس وغيرها. فمراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة يقينا ولا يردها إلا ظان، لأن بردها سترد أعداد الأحاديث أعداد السنة تهدم بيهدم بسبب ذلك سنن وواجبات وأركان من دين الله عظيمة. بقي مراسيم من ليس لهم سماع من الصحابة، لهم رؤية كمثل كهذا مثلا، له رؤية فهذا مراسيله جيدة محتج بها، وهي أرفع من مراسيل المخضرمين وأرفع من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب الذين يتيقنون في الإرسال، فمراسيلهم مقبولة. قال الصحابي فتح المغيث: المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه. هذا كما تقدم أن مراسيله مقبولة ردها انحراف. ثم صحابي له رؤية فقط ما له رواية، يكون ولد مثلا مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره نحو السنتين نحو السنة أو كذا، له رؤية أو كذلك أكثر، لكن ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواية. هذا الدرجة الثانية بعد مراسيل السامعين من الصحابة، ولم يثبت سماعه. ثم المخضرم، خضرم عاش في الجاهلية والإسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به في كثير من المدة، ثم لما قبل موته مثلا أو في مدة مثلا في حال رآه مؤمنا به مخضرم، أو بعد موته أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في الجاهلية والإسلام، قال عنه مخضرم لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه مؤمنا به. حتى الذين رأوه على الفراش ميت بعضهم أثبت له الصحبة، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومثل ذلك. ومنهم من يقول يشترط أن يكون رآه حيا قبل أن يموت، والمعنى الثاني والأول كلها مذكورة. أما من كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حال شركه وهو مشرك هذا الراعي ثم آمن به بعد موته، هذا يقال عنه المخرم، عاش في الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فلم تثبت له الصحبة، صار في عداد التابعين، لكنه له مزية على كبار التابعين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته إياه، فمراسيله أرفع من مراسيل مثل سعيد سويد الغفلة وأمثال هؤلاء الذين ماذا سعيد سويد مخرم. ومن مراسيل المتقنين سبب الذين ثبت سماعهم الطيب، فأنت ثم الصحابي المرسل مراتب أعلاه ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن، تابعي متقن كسعيد بن المسيب إلى آخر ما ذكره. قلنا فأنت ترى أنه جعل مرسل أسرار الصحابة الذين لهم رؤية في الدرجة الثانية بعد مرسل الصحابة الذين ثبت سماعهم كسعيد، وأرفع من مراتب من مرسل المخضرمين ومن مرسل المتقنين كسعيد بن المسيب، ومراسيله مقبولة عند جمهور العلماء، مراسيل سعيد مقبولة، وهذا المراسيل أرفع، على أن أبا أمامة رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عن بعض الصحابة، صحابي صغير، تارة جاء عن أبي أمامة من السنة وتارة ذكر الواسطة رجل أو رجال من الصحابة فيما أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي في الكبرى. ساقه الحاكم من طريق ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، وذكر بعض الحديث. هذا يفيد أن سماعه أنه مرسل بإسكات مع الصحابة، ولا شك في ثبوت ذلك وحجيته. وقال الطحاوي شفنا عن الآثار 1500، حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سلم بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب الحديث. فإذا نحن الآن أخذنا حديث أبي أمامة ثم إنه حديث رجل صحابي مبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا أمامة عرفنا واسطته ومن أخبره بذلك هو ذلك الصحابي. هذا الذي أردنا إثباته أن الحديث حديث صحيح رجاله ثقات وأن أبا أمامة وإن قيل إنه حديثه مرسل فعلى احتمالين. الاحتمال الأول أنه مرسل صحابي صغير له رؤية ومراسيل هؤلاء مقبولة ومن باب أولى مراسيل من لهم سماع وهؤلاء وأن لم يكن لهم سماع فمراسيلهم قوية أقوى من مراسيل كبار التابعين. وبعضهم يجعلها كمراسل كبار التابعين في قوله نظر لشرف الرؤية. القول الثاني أنه قد أخذ أبان لنا واسطته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي وأن هذا مرسل يعني وإن كان مرسلا فالواسطة معروفة صحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك وهذا يزيد في قوة هذا الحديث وإيضاحه. وكل ما ذكر فيه من فرائض الصلاة على الجنازة وبذلك قال الشافعية كما تقدم كما في مغنى المحتاج والحنابلة كما في المغني من قدامة مغنى المحتاج الشربيني من كتب الشافعية وهكذا غيرهم. وابن منذر في الأوسط نقله عن جماعة من السلف وبهذا قال ابن حزم في المحلى والشوكاني في السير الجراب وغيرهم أنها تقرأ أن هذه كلها فرائض وأنها تقرأ وأن الفاتحة تقرأ في أول أن الفاتحة تقرأ في أول التكبيرة بعد أول تكبيرة استنادا إلى مثل حديث ابن عباس الفائت والذي في الصحيح البخاري مر بنا قبل يومين واستنادا إلى هذا الحديث وهو أوضح وهو حديث صحيح.
دعا الشخص يا عبد الرحمن بدعاء حديث عوف بن مالك حيث أنه يرى الجماعة الدعاء كلها
الظاهر هذا فتوى الشيخ بن باز أنه قد يكون يدعى للصغار بمثل حديث اللهم اغفر لحينا ومتنا أو يدعى مثل لوالديه وسيأتي بيانه أنه لو اكتفى بواحد أنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء وإن زال في ذلك ما خالف السنة. يكرر لا إن قرأ الإمام طالب الفاتحة بعد الفاتحة سورة مثلا أو أطال في الدعاء كذا فإنه يأتي بالوالد يتفق.
شيخ رسل الرؤية أنا في مدعي عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره سنة أو سنة كان يعني هل ينبغي يعني ما بسنتين على أحد المرأمين معي إليه أم يخفر أنه أكثر من حاجة النبي سنة أو سنة
يعني الرؤية قد تتحقق لمرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يرجع عنه حتى وإن كان طفلا نحو السنة والسنتين لا لمن رآه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه ولد في زمانه لكن هذا له شرف أيضا الذي ولد مثلا ولد ثم النبي صلى الله عليه وسلم مات. محمد بن أبي بكر ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما أو أقل من شهرين أكثر من شهرين نحو ذلك في حجة الوداع. أما أسماء بنت عميس ولدتها في ذي الحليفة هكذا ولا لا؟ والدليل من الصحابة عندما صغار الصحابة وإن لم يكن في مثل هذا الحال يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما يميزه أو كذا لكنه باعتبار أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صغار يعد.